مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. أيها الإخوة، ذكرت في مقدمة هذا اللقاء أن هنالك أسبابا وأبوابا للفرج من الله سبحانه وتعالى، وكثير من الناس يقول: يا أخي، هذه الأزمة اشتدت وامتدت، فمتى يفرج الله عنا؟ إلى متى ونحن في هذا الكرب الشديد؟ فأقول أيها الإخوة، إن الكرب العظيم ليفرجه الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى عمل صالح عظيم. فالدواء مثلا الغالي الثمن جدا يكون للمرض الخطير، أما الأمراض البسيطة أي دواء بسيط يمكن أن يكون سببا من الله عز وجل طبعا في الشفاء، أما لما يستفحل المرض ويشتد ويتفاقم حينئذ يحتاج إلى أدوية غالية الثمن، وقد يحتاج إلى عدد من الأدوية. هذا على صعيد الكرب الذي يصيب الإنسان في بدنه. فمثل هذا الكرب الذي أصاب هذه الأمة، كيف يفرجه الله سبحانه وتعالى؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن الكرب العظيم لا يصرفه إلا عمل صالح عظيم، عمل متميز، عمل استثنائي. فإذا قدم الإنسان العمل الصالح الكبير العظيم المتميز فالله تعالى يكشف كربه. ما الدليل على هذا الكلام أيها الإخوة؟ هنالك عدة أدلة، نكتفي ببعضها. أول دليل هو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، حديث صحيح، من حديث سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين هذا المعنى، قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، يعني أدركهم الليل، يريدون أن يبيتوا ما حيبقوا في الطريق، فدخلوا إلى غار. لما دخلوا إلى الغار انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. هذه صخرة ضخمة انحدرت وأغلقت باب الغار. كيف تزحزح هذه الصخرة؟ كيف يمكن أن ينجوا؟ بمن يتصلون؟ يعني لو كان معهم موبايلات ما عاد في تغطية في هذا المكان، فلا طريق ولا وسيلة للخروج من هذا الغار الذي أطبقت عليهم فيه هذه الصخرة. أخذوا يبحثون فيما بينهم ويتحادثون: ماذا نفعل؟ فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. شو عاملين عمل صالح؟ خلينا ندعو الله تعالى به ونتوسل إلى الله بعملنا الصالح. فقال أحدهم، كان له عمل صالح عظيم جدا، عمل متميز، انتبهوا أيها الإخوة إلى هذا المعنى، عمل عظيم، حتى يفرج به الكرب العظيم المطبق يلي بيشعر الإنسان لك ما في حيلة مادية أرضية لهذا. نعم، فقال هذا الرجل: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران. إذن لما يكون الأبوان في مرحلة الشيخوخة صار بدهن معاملة خاصة ورعاية خاصة، لأنه مشاعرهم بتكون مرهفة وأحاسيس ممكن أن تتأثر بسرعة. نعم، كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. أغبق يعني لا أسقي مساء، فالغبوق هو شراب المساء. نعم، والصبوح شراب الصبح. كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني حين آتي إلى البيت أول من أسقي من؟ أبي وأمي والأولاد حوالي وزوجتي أمامي، فأنا لا أسقي أحدا قبل أبوي. مو مشكلة، لحد الآن كلام يعني طبيعي، ما هي؟ لكن الذي جرى له هذا الإنسان يقول: نعى بي طلب الشجر يوما، يعني كان عم يطلب الرعي لغنمه فابتعد واستغرق وقت، فلما رجع رجع متأخرا. يقول: فلم أرح عليهما، يعني لم أرجع إليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين. الآن ماذا يفعل؟ يقول: كرهت أن أوقظهما وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. شوفوا على هذا الموقف، أبواه نائمان وأولاده يقول يتضاغون عند قدمي، عم يبكوا يريدون الشراب يريدون العشاء، فهو رفض أن يغير ما جرت عادته عليه. يقول: فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، مع أنه كما قال أولاده يتضاغون يعني عم يبكوا عنده عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. قال: فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. الآن المعنى الإنساني الرائع العظيم، قلب الأبوين، ماذا جرى لهما لما رأوا ولدهما بقي ينتظرهما إلى الصباح لكي يسقيهما، لا أيقظهما ليزعجهما ولا قدم عليهما أولاده. وعادة الإنسان بفطرته بيقدم مين؟ قدم أولاده، إيك سبحان الله. لكن الأمر الإلهي برعاية الأبوين، فهذا الرجل لا قدم أولاده مع أن حاجتهم إلى الشراب قائمة، ولا أيقظ أبويه لئلا يزعجهما وبقي ينتظرهما حتى الصباح. تصوروا هالأبوين لما فتحوا عيونهم صباحا فوجدوا ابن ينتظرهم ليسقيهم هذا الشراب، شو صار بقلبهم؟ قلب يعني يكاد أنا أقول يتفجر من الرضا عليهم على ولدهم، شو العمل العظيم. ولذلك قال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. تصوروا هذا العمل العظيم انفرجت به الصخرة فرجت. فإذا بهذا العمل المتميز العظيم الله تعالى أزاح عنهم شيئا من هذا الكرب. طيب أنا مرة قلت هذا الحديث بتذكر على المنبر، فلما نزلت قال لي أحد الإخوة المصلين: طيب يا أخي هذا الرجل ما أراد يوقظ أبويه حتى ما يزعجه، حر. طيب أولاده يتضاغون يبكون يريدون الشراب، طيب شو بيصير لو كان صاء أولاده وأبويه بالأصل نايمين لحتى يستيقظوا بيصئيهم، ما صار شيء كان، فشو بيصير لو صاء أولاده؟ قلت له بدك تعرف شو بيصير لو صاء أولاده؟ قال إيه نعم. قلت له كان ما انفرجت الصخرة، لأنه هو كل العبرة في هذا الموضوع بأنه لم يقدم على أبويه أولاده وأهله، وأصر على أن يكون لأبويه الأولوية والرتبة الأولى. لذلك هذا العمل مثل هذا العمل، مثل ما بيقولوا فعلا، يعني هذا العمل بيفلع الصخر، وفلق الصخر ما هي؟ يعني الله عز وجل اللي أزاح هذه الصخرة التي لا يمكن لقوة في الأرض أن تزيحها، سبحان الله. طيب انظروا للآن اللي بعده، والله كذلك عمل عظيم رائع متميز. يقول الثاني: اللهم، وهذا الكلام يعني يهم خاصة الشباب الذين قد تكون الشهوات تتقد في نفوسهم والحرام قريب منهم. انظروا إلى هذا العمل الثاني المتميز. يقول الآخر: اللهم كان لابنة عم كانت أحب الناس إلي فأردتها على نفسها فامتنعت حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني ألمت بها حاجة شديدة من الفقر، هي السنة، السنة الجذب والقحط والجوع، ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها. من شدة الحاجة والفقر والجوع قال ففعلت، قال يعني رضيت، لكن هي من أعماق قلبها رافضة لهذا الأمر. هذا إخواني يعني ينبغي أنه نتكلم عن خطر الجوع وكيف أنه قد يوصل إلى المفاسد وإلى المزالق، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ففعلت غصب عنها يعني، لكن قال حتى إذا قدرت عليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله. هذه الكلمة جعلته يرتعد وجعلته يضطرب. قال فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. أليس هذا موقف من أعظم المواقف؟ يقدر على الحرام ومتمكن منه ونفسه تشده إليه، ولكن كلمة اتق الله منعته من الولوغ في الحرام والدخول فيه. يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة مرة ثانية، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. أي ثاني واحد. إذن عمل والله عظيم جدا، ينتزع نفسه من الحرام وهو بهذه الشدة. هذا العمل العظيم فرج عنه الكرب العظيم. جاء الثالث، شوفوا هذا الثالث عمله والله يعني أنا ما شفت لسه، ما سمعت يمكن بعد هالقصة واحد فعل مثله. أنتوا إذا سمعتوا قولوا لنا. شوفوا هذا العمل العظيم، يلي فعلا فلق الصخر. يقول الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم، غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. يعني بظاهر حرد أو ما عجبته الإجراء أو ما منعرف، ترك الذي له وذهب. فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. هذا المعلم، هذا صاحب العمل، أخذ هذا الراتب واعتبره كأنه شريكه، وثمر له هذا الراتب البسيط، راتب شهر واحد. فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين، بعد فترة طويلة، فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. بتعرفني أنا اشتغلت عندك وكان لي عندك راتب وتركت ومشيت. قال له: نعم. قال له: كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم من أجرك. هذا الإنسان يعني ما بيتوقع هذا الأمر. قال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، يعني الله رضى عليك إلا وقت أنه تضحك عليه. شو البقر والغنم والرقيق والإبل أنه إلي؟ أنا كل إلي عندك راتب بسيط. فقال: والله لا أستهزئ بك، هذا مالك ثمرته لك. يقول: فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. إذن سؤال: لو هذا المعلم صاحب العمل جاء إليه هذا الرجل الذي عمل عنده، قال له: أنا عندي لك، عندي معك أجر شهر، قال له: تفضل هي أجرك، ما بيكون فعل خيرا؟ صحيح أم لا؟ لكن هل كانت تنفرج الصخرة؟ لا، لأن انفراج الصخرة كان بهذا العمل العظيم المتميز. فمين منا فعل هذا؟ سمعتم بأحد واحد ينمي راتب عامل عنده أو موظف عنده لحتى يبلغ هذا الحجم، إبل وغنم ورقيق، قال له: خذه كله. يعني أحيانا قد لو كبر المال يحلى بعين صاحبه، يحيى بعين المعلم، يقول: شو بدي أعطي أنا كل الإبل والغنم؟ ما له عندي غير أقل من غنمي، خذ راتبك الله يعطيك العافية. لكن لو فعل هذا كما قلت، ما كان ربنا عز وجل فرج عنهم هذا الكرب العظيم. إذن أول قضية أيها الإخوة يستفاد منها، يستفاد أن الكرب الشديد والعظيم والذي يحيط بالإنسان لا يفرجه إلا عمل عظيم مثل هذه الأعمال. أي رقم واحد. اثنين، إنه الله عز وجل سبحان الله، هدول الثلاثة الله أكرمهم إنه كل واحد له عمل صالح. تصور ولا لو اثنين والثالث ما عنده عمل صالح كانت يمكن صخرة مسدودة لساعتها. لكن من نعمة الله إنه الأول والثاني بأدعية الثلاثة انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. معنى هذا أنه لابد من كثرة العمل الصالح. والشيء الهام أنه ينبغي أن إذا صاحبت أحدا أن يكون صالحا. إذا صار معك مصيبة أنت بتدعي وهو يدعو، فالله عز وجل بيكشف الكرب. فلو كان هؤلاء الثلاثة واحد منهم صالح كان ما انفرجت الصخرة، انفرجت يعني تنفسوا كانوا ميت. أو اثنين، فلما كان الثلاثة كلهم عنده مثل هذا العمل العظيم المتميز سبحان الله، الله عز وجل فرج عنهم وانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. فإذا نحن ماذا ينبغي علينا حتى الله يفرج عنا؟ بدي عمل عظيم، بدي عمل رائع متميز، من تفريج الكروبات، من تنفيس المصائب، والله عز وجل بيحاسبنا بأعمالنا. الجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من فرج عن مؤمن، برواية أخرى، كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فإذا أنت الله بده يفرج عنا، روح ابحثوا عن الذين هم في غموم وهموم وكروب وضيق، وكونوا معهم بغاية السخاء، لأنه إذا بخلنا على أنفسنا. هؤلاء فعلوا هذا الخير، فهل أضاعه الله تعالى؟ والله الله ما أضاعه، والله تعالى نفعهم بهذا العمل وهم في أشد الأوقات حاجة إليه، لأن ربنا كريم، ربنا سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. فإذا فعلت العمل الصالح قطعا الله عز وجل ما حيضيعه قطعا. ينبغي أن تتأكد من هذا وتثق بهذا. لذلك سبحان الله، أنا أقف عند هذا الحديث العظيم وأقول هذا الطريق لأن يفرج الله الكرب. ونحن الكرب أطبق علينا، أليس كذلك؟ واشتد علينا، فماذا يخرجنا منه؟ هذا العمل الصالح العظيم المتميز الذي يفرج الله تعالى به الكربات. طبعا هنالك يعني أحاديث أخرى تؤكد هذا المعنى وتبين أن العطاء الإلهي المتميز يكون لعمل صالح متميز. هذا لكن لكي لا يعني يمتد بنا الوقت أكتفي بهذا الحديث. لكن الآن سأذكر لكم بعض الأدعية التي كذلك إذا حافظنا عليها بإذن الله تعالى نسأل الله أن يفرج الكروبات. هذه الأدعية عديدة، لكن لو أي أخ أخذ واحد من هذه الأدعية ولازمه وحافظ عليه إن شاء الله بيكون في عنا تفريج الكروبات. مو الدعاء فقط، مو الدعاء، هذا الدعاء بالإضافة إلى العمل، بالإضافة إلى تفريج الكروبات. تشوف واحد مهموم، واحد مغموم، واحد بضيق، واحد عليه ديون، قل له أنا دينتك علي، كربك أنا بإذن الله تعالى أكون سبب في تفريجه، وقوم الله بفرج كربك. عرفتوا كيف يا أخواننا؟ القضية بدها سعي، بدها عمل عظيم لحتى الله عز وجل يفرج الكرب العظيم. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. إذا الله عم يوصف هذا الكرب أنه عظيم، الله عم يقول عظيم، معناته شو هالكرب اللي كان فيه سيدنا نوح؟ وفعلا كان بكرب، كل قوم انقلبوا عليه، كلهم 1000 سنة وهو يدعوهم وهم يستهزئون به ويسخرون منه إلى آخره. لكن لما نادى بصدق وإخلاص، وطول عمره كان الدعوة كمان مو قاعد، عم يدعوهم، ما ترك طريقة ولا وسيلة كما نعلم، لا نريد الإطالة، لكن الشاهد: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. إذا ممكن الله ينجينا من الكرب العظيم إذا التمسنا الطريقة إلى ذلك. حتى سيدنا موسى وسيدنا هارون شو ربنا قال: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. الكرب اللي كان فيه سيدنا موسى وقومه، كذلك الله عز وجل نجاهم وأبعد عنهم الشر وأنقذهم من الفتن وأنقذهم من مما كان فيه مما نعلم. طيب، إذن الله عز وجل بفرج الكرب العظيم، لو كان عظيما، لكن الله سبحانه وتعالى هو العلي العظيم ويفرج الكرب العظيم. ورد في الحديث إخواني الذي رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن سيدنا عبد الله بن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب، عند الكرب والشد والأزمة، يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. حفظتوا هذا الدعاء؟ نعيده: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض أو ورب الأرض ورب العرش الكريم. كان النبي يقوله عند الكرب. هذا أحد الأدعية. دعاء ثاني رواه الترمذي في سننه عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر، في رواية نزل به هم أو نزل به غم. قد واحد يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرب أمر، طبعا النبي بشر ينزل به الهم والغم، لكن كان يلجأ إلى الله فورا. كان إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. كان يردد هذا الدعاء وقال، أي تتمت حديث أنس بن مالك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني الزموا هذا الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. هذا دعاء كذلك لكشف الكرب. في دعاء قريب منه النبي عليه الصلاة والسلام أوصى به ابنته السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. فروى النسائي والحاكم والطبراني والبيهقي كذلك عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، يعني اسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا احفظوا أيها الإخوة كذلك: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. انتبهوا إلى هذا الدعاء، شأني كله، يعني كل شؤونك، شؤونك الشخصية وشؤونك في الأسرة وشؤونك في عملك وشؤونك في تجارتك وشؤونك مع الناس، كل شؤونك وأحوالك تدعو الله أن يصلحها. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأنه إذا الله وكلنا إلى أنفسنا طرفة عين هلكنا. استحب بعض العلماء أيها الإخوة، بعض العلماء استحب أن يقول هذا الدعاء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، بين سنة الفجر وقيام وإقامة الصلاة. جيت على الجامع أو رايح على المسجد، صليت سنة الفجر، قول 40 مرة هذا الدعاء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا دعاء من جملة الأدعية التي إن شاء الله نلازمها ويجعل الله تعالى فيها خيرا كبيرا بإذن الله. أكتفي بهذه الأدعية، لأننا إذا لازمناها بالإضافة إلى العمل، تنفيس الكروب، تفريج الكروب، فالله تعالى بإذن الله يفرج عنا اللهم تقبل منا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.